وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيران نور يهدي لطريق الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على شاشتكم المباركة، على الأرقام المعلنة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. الأخت آمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي يا شيخ، عايز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
أنا يا شيخ يعني حاسة إن أنا تعبانة أوي، حاسة إن الدنيا لما بتاخدني بحس إن أنا مخنوقة. أنا يعني ببقى مع ربنا كده، بتيجي ناس حاسسني تاخدني تاني للدنيا، افكر في الدنيا احس ان انا بنسى ربنا نهائي، واحس ان انا بعمل معاصي ما صدقش ان انا اعمل المعاصي دي اساسا. يعني اقول ازاي انا بعمل كده؟ مش عارفه، حاسه ان انا تعبانه قوي.
واضح تعبانه جامد. سؤالك يا بنتي، اسمعي الجواب بارك الله فيكي. الانسان معرض في حياته لاحوال كثيره، منها حال الانقياد والطاعه، وده بنجده ظاهر وفاشي بين المسلمين مثلا في رمضان، ومنها حال النفور والتمرد والتفريط والتقصير، وهذا يقع فيه الإنسان أحيانا إذا نسي أو إذا غفل أو إذا جره بعض الناس إلى بعض المعاصي. طوبى لمن كانت فترته إلى سنة، يعني اجعلي لنفسك ميزان. إذا وصلت الحال فترة وكسل، يبقى الحد الأدنى الذي لا تفرطين فيه الصلوات الخمس، أن تصلي الفرائض الخمس في أوقاتها. الرجل يصلي الفرائض الخمس في أوقاتها في الجماعة، ده الحد الأدنى ما ننزلش عنه إلا بعذر شرعي. لكن إذا وقع الإنسان منا في خطأ أو ذنب أو معصية، فالشعور الذي تستشعريه يا أمة الله شعور صحي، لأن غير راضي عن نفسي. أنا وقعت في ذنب، أنا وقعت في معصية، أنا بأنب نفسي، أنا غير راضي عن نفسي. هذه بدايات التوبة. بدايات التوبة الندم، أن نندم على ما فرط منا، أن نندم على ما وقعنا فيه من الخطأ والزلل والذنب. ثم الخطوة الثانية أن نعود إلى الصواب، أن نعود إلى الحق، أن نترك الذنوب وأن نستمر على طريق الطاعة. الخطوة الثالثة في التوبة أن نعزم على ألا نعود أبدا إلى هذه الذنوب. إذا كان في بعض الأخوات أو بعض النساء أو بعض الصديقات أو بعض الأصدقاء بيأخذوني من باب الطاعة ومن طريق الطاعة إلى طريق المعصية، يجب هنا أن أضع لنفسي حاجزا بيني وبينهم. مش معقول كل مرة يجي ياخدوني ويقوعوني ورب العزة يتداركني بفضله ورحمته وبرجع، لكن أنا أخشى أن أروح لهم مرة مرجعش، أمشي معهم مرة مرجعش لطريق الصواب. في الحالة دي لابد أنني أعمل وقفة مع هؤلاء. لا، أنتوا لستوا من الصحبة الطيبة، لستم من الصحبة الطيبة التي تعين صاحبها وتعين صديقها على الخير. أبحث عن صحبة، صحبة المسجد، صحبة صحبة الخير، صحبة التعاون على البر والتقوى، وحاول إذا لم أؤثر أنا في الصحبة الفاسدة لتكون معي على الصلاح، على الأقل أبتعد عنها ولا أختلط بها كثيرا لأحمي نفسي. وفي كل الأحوال نحن نجأر إلى الله، يا حي يا قيوم بك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أخونا عبد المنعم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ إذا سمحت.
فضل.
أنا في الماضي كنت لا أترك الصلوات في المسجد كله، الحمد لله والشكر لله.
الحمد لله.
ودلوقتي أبلغ من العمر 75 عاما وأسكن الطابق الثامن، ولا أقدر على النزول والطلوع كل فرد عشان أروح المسجد، فبقضي الصلوات كلها في البيت إلا صلاة الجمعة بنزلها للمسجد. ما الحكم؟ الله يبارك في عمرك.
بارك الله فيك يا شيخي، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في جهدك وفي عمرك، إذا استطعت، إن استطعت النزول للمسجد ولو حتى في صلاة من صلاة الجماعة، صلاة العصر مثلا، صلاة الفجر، صلاة العشاء، فانزل. إن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت بلغت من العمر كما ذكرت 75 عاما، بلغت من الكبر عتيا، ربما يشق عليك هذا. إذا شق عليك هذا أنا أنصحك نصيحة أخرى، حاول أن تصلي جماعة في البيت مع الموجودين معك في البيت، إن كان زوجة ولا إن كان أولاد أو بنات، حاول أن أنت تقيم الجماعة في بيتك إن عجزت عن النزول إلى المسجد، لأن ثواب الجماعة عظيم، وثواب الجماعة يفوق وثواب المنفرد ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. لكن المريض ليس عليه حرج إذا كان هناك ما يحول بينه وبين النزول إلى المسجد، فيصلي حسب ما تيسر له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إن كنت قادرا على النزول للمسجد ولو لبعض الفروض فحاول ألا تحرم نفسك، فإنها متعة، متعة الاجتماع على الطاعة في المسجد متعة، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا منها. الأخت أم يارا، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكي.
لو سمحت يا شيخ أنا معلش أسألك بس سؤال.
فضلي.
أنا معايا زوجي حالف عليا أن أنا ما أكلمش أمي، ولا أكلم أبي بس ما أكلمش أمي، يعني أكلم أمي في التليفون ممنوع أنا تسمع صوتي، ممنوع أن أنا أكلمها.
ليه بقى؟ لماذا؟
هو كده انا كان معايا اولاد من زوجي الاولاني،
لا
فهو
لا بسألك سؤال، بسألك مفيش حاجه اسمها هي كده، اكيد بتعملوا مشاكل مع بعض، اكيد بيحس هو باثر المشاكل، مش كده؟
لا يا شيخ لا، عشان انا اولادي انا عندها، هي
ولادك هو الأولاني. عايز يحرمك من ولادك؟
ولاد من زوجي الاولاني فهم هناك عندها، فهو منعني ان حتى اسمع حتى صوت امي حتى اسالها على الاولاد. حالف عليا طلاق ان انا ما اسالش حتى ما اسمعش حتى صوت امي، وامي نفسها تكلمني حتى تطمئن عليا، فمش مديني حتى ان انا حتى الفرصه حتى ان انا حتى اكلمها.
بتزوري امك؟ بتزوري امك ولو على فترات متباعده؟
مش راضي يا شيخ، انا حتى انا بقالي يمكن بقالي زي دلوقتي سنه وحاجه انا ما شفتش امي ولا حتى اولادي.
ما فيش مفاسد في اتصالك على امك يعني؟
طب هو حالف عليا طلاق، هل يا شيخ لو انا دلوقتي سمعت صوتها او كلمتها في اليمين كده يقع؟
ما هو لازم نعرف هو قال لك ايه. انا بدايه انا عايزه يسمعني، بيسمع الفتاوى ولا ما بيسمعش الفتاوى؟
ايه؟
بيسمعني ولا ما بيسمعنيش؟
لا 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 مش بيسمعك يا شيخ.
هتعرفي تبلغيه اللي انا هقوله؟
ماشي.
هتبلغيه اللي انا هقوله؟ طب اقفلي الخط، اقفلي الخط واسمعيني عبر الشاشه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا يعني هذا نموذج من الأزواج المتعسفين في استعمال الحق، يعني يحرم زوجته من التواصل مع أمها. يا أخي اتق الله، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. أمك أحق الناس بحسن الصحبة والعشرة. هل تقبل أنت أن تحرم من أمك سنة لا تكلمها ولا تكلمك؟ هل تقبل أن تحرم من أولادك من زوجة تانية لكي تحرم زوجتك؟ يعني أنا أتعجب من هذا النموذج من الأزواج، وبعدين يحلف بالطلاق عشان يعرض زوجته للحرج، ويقول لها لو كلمتيها تبقي طالق، ولو كلمتها هو اللي هيجي يبكي لنا ويقول لنا شوفوا لي حال، أصلا عايز زوجتي. عشان كده أنا بأخاطب هذا النوع من الأزواج، يا أخوانا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلما تكلفون أنفسكم ما لا تطيقون؟ لما تكلفون من تحبون ما لا يطيقون؟ لما تستأثر بمن تحب فتحول بينه وبين من يحب؟ هذا ليس من العدل، هذا لون من ألوان الظلم. ولهذا أنا أقول لهذه، واسمعوا بقى الفتوى دي لعل الكثيرين لا يعجبهم، أقول للأخت المتصلة أم يارا كلمي أمك وخليه هو يجي يسألني بقى الطلاق وقع ولا ما وقعش. أنت مش مسؤولة عن إيقاع الطلاق، أنت مش مسؤولة عن إيقاع. طالما ما فيش مفاسد بتحدث من كلامك مع أمك، لا كلمي أمك بالتليفون وتواصلي معها. احتجابك عن أمك سنة هي دي القطيعة، هو ده الهجر. ولا طاعة لزوج مثل هذا في معصية كهذه. إنني أعق أمي بسبب هذا الزوج المتحجر المشاعر. يا ريت يتواصل معايا، يا ريت يا أمي يرى بلغيه يتصل علي ويتواصل معي، لأن هذا لا يجوز وهذا لا يليق. كلمي أمك ولما يقع الطلاق يخليه يجي يسألني هل وقع ولا لم يقع، لأنه هو علق، هو علق يعني قال لو كلمتيها تبقي طالق، وهذا كلام خطير وصعب وعسير. لماذا تقطعون الأرحام؟ لماذا تقطعون أرحامكم؟ ده أنت بتقطع أرحامك، أرحام زوجتك. هل هذا يليق؟ هل هذا يجوز؟ اتقوا الله، لأن الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء يملك أن يحول بينك وبين من تحب بسبب لا دخل لك فيه. فلا تعاقب أن تحب من الناس بمثل هذه العقوبات الصعبة. أسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. معنا اتصال يا رب. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ. يا شيخ أنا عندي رفيقتي تشتغل في محل لزوج عمها بيبيع زيتون.
عندك يا أمة الله، يعني لكي أفهمك بارك الله فيك، عندك إيش؟ عندك زوج؟
رفيقتي تشتغل في محل، رفيقتي تشتغل في محل يبيع زيتون. المحل يكون لزوج عمها، وهي اجت زيارة عندي وجابت لي معاها الزيتون، بس ادري انه هذا الزيتون
فهمت حاجة يا رب
صاحب المحل موافق عليه.
طيب يا ريت يا ريت الاخت أمة الله بارك الله فيها ترسل لنا الخط السؤال مكتوبا على الرسائل، رسالة قصيرة ان شاء الله على الرسائل نجيب عن هذا السؤال. وعذرا اختي فوالله ما استوعبت سؤالك، بارك الله فيك. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا دكتور.
بارك الله فيك
دكتور، الله يرضى عنك. بس تفتيلي بس في حاجة عشان أنا أرتاح نفسيا.
نعم.
إحنا عندنا هناك في البلد هناك المقابر دي بتبقى عين واحدة وجمع كله، فالأموات اللي هم تبعنا كلهم لما قوم يجددوا المقابر راحوا جمعين العظم كله في قلب بعضي وراحوا دفنينه في مكان واحد، الحريم مع الرجال مع الأطفال مع القرايب كلهم، وكلهم أغراب طبعا، ولاد العم ولاد الأخ
نعم
كلهم
نعم.
ما فيش، فجمعوا كله وحطوه في مكان واحد. أنا عايزة أطلع اللي يخصني وأبني مقبرة لحالي، بس مش عارفة أعرف العظم إزاي.
يعني عايزة تبني مقبرة ابني مقبرة، لكن تطلعي العظام هذه اختلطت وهي صارت رميما وصعب جدا ان احنا نعبث بعظام
موتانا. انا ارضي اهلي ام وابويا ازاي؟
لا تفعلي يعني شيئا، انت لا تفعلي شيئا الا انك لو تقدري تبني مقبره جديده لتفصيل الرجال عن النساء فافعلي، لكن ما حدث حدث، ولو لو عبثنا في العظام هيبقى مزيد عبث، يعني كفايه عبث واحد وخلاص، يبقى لا نكرر العبث. بارك الله فيك، ونسال الله لنا ولهم الرحمات. يعني هي عظام، يعني هي مجرد عظام ستؤول الى التراب، ستصبح ترابا، لكن اصحابها نسال الله ان يكونوا في الجنات، ان يكونوا في الرحمات، فنكثر من الدعاء لهم ونستغفر لنا ولهم. ابني المقبره ان شاء الله او اشتري مقبره عشان تفصيله، يبقى في مقبره للرجال ومقبره للنساء. بارك الله فيك. الاخ احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ. اولا انا عايز اسال حضرتك بس سؤال، كنت سمعت حاجه كده فمش فاهمها.
فضل.
كان في واحد بيقول في برنامج من البرامج اللي احنا ما بنحبهاش ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في معارضه ليه من الصحابه، كان بيستشهد بان الرسول صلى الله عليه وسلم لما عدت جنازه اليهودي فوقف لها، فلما هم سالوه انها جنازه يهودي فاستشهدوا بان دي معارضه، وكان برضه استشهد بحاجه ثانيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيستغفر للمنافق، فلما سيدنا عمر بن الخطاب قال له ربنا قال ان استغفرت تستغفر لهم او لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، فكان برضه بيقولوا ان دي معارضه، فانا عايز اعرف هل دي معارضه ولا اسئله من باب ان هم يعرفوا.
ماشي يا احمد، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
يعني طبعا هو المتحدث عايز يقول ان ما فيش شخص مقدس كلامه لا يرد عليه، ودي حقيقه، لا يوجد عندنا في الاسلام شخص مقدس لا يرد عليه كلامه. ويمكن في حديث عن معاويه بن ابي سفيان وان كان في اسناده كلام، انه وقف على المنبر مره فقال انما الفيء فيئنا والمال مالنا، من نازعنا فيه حاكمناه باسيافنا، او قال كلاما نحو هذا، يقول فلم يرد عليه احد. في الجمعة الثانية أعاد الكلام فلم يرد عليه أحد. في الجمعة الثالثة رد عليه رجل من وسط المسجد وقال له لا والله إنما المال مالنا والفيء فيئنا إلى آخر الحديث. يقول فجاء الحرس فأخذ الرجل فقلنا هلك الرجل. يقول فلما دخلنا على معاوية وجدناه قد أجلس الرجل معه على سريره. السرير يعني هو كرسي الملك يعني. فأجلس الرجل إلى جواره وقال إن هذا أحياني أحياه الله، إن هذا أحياني أحياه الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أمراء يقولون ولا يرد عليهم، يتقحمون النار كما تتقحم القردة عن الأشجار، وأنا قلت في الجمعة الأولى فلم يرد علي أحد فخشيت أن أكون منهم، فلما قلت في الجمعة الثانية ولم يرد علي أحد أيقنت أنني منهم، فلما قلت في الجمعة الثالثة رد علي هذا فأحياني أحياه الله، يعني أخرجني من زمرة هؤلاء. دي حقيقة، لا يوجد شخص لا يعارض ولا يرد عليه، لكن الأنبياء الحوار معهم ليس معارضة، وإنما هو أقرب إلى الاستفسار، أقرب إلى الاستفسار. لما قام وقف الجنازة قالوا له هذه جنازة يهودي، هذا استفسار، أو ربما يعني يناقش النبي في مسألة ليست من الوحي، ليست من الوحي، وإنما هي من قبيل الاجتهاد، كما حدث في غزوة بدر وفي غزوة الخندق وفي نماذج كثير، وفي صلح الحديبية لما أمضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلح كان الصحابة لا يريدون هذا الصلح، يرونه صلحا ظالما جائرا، فما كان منهم، هل نسميه معارضة أم نسميه موقف سياسي في مسألة ليست من الدين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل هذا من أصحابه ولا يحكم عليهم بأنهم خرجوا عن الملة أو نحو هذا، حتى إن في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول وهو كبير المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عمر أخذ بيده يقول له يعني لا تصلي عليه يا رسول الله، والرسول جذب يده من يد عمر وصلى واستغفر له، ونزل القرآن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الصلاة عليهم، أي على المنافقين معلوم النفاق، ولا الاستغفار لهم. قال ربنا تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقال ربنا تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. أنا عايز أقول لك بقى يا أحمد إن أنا لي مبحث ومقالة على الإنترنت في نزلة في مجلة التوحيد من أكثر من 15 أو 20 سنة عنوانها المعارضة في الإسلام، المعارضة في الإسلام. فأنت لو قرأت هذه المقالة هتجد بعض هذه النماذج، لكن هي ليست معارضة للنبي في الوحي أو في نبوته، وإنما هي إما أنها استئناس واستفسار وسؤال يحتاجه التابع للنبي ونحن نجلهم جميعا، وإما أنه موقف يعلمون أنه من المواقف الاستشارية، مواقف الدنيا التي يشاور فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما قال له الحباب بن المنذر: هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: إذن فهذا ليس بمنزل يا رسول الله، ليس هذا هو المنزل الأفضل. ثم قال: نكون قريبا من الماء فنشرب ولا يشربون، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المشورة. وإن كانت هذه القصة في السيرة ليس لها إسناد، لكنها قصة مشهورة من قصص السيرة. كنا بقى النهاردة نقول عليها معارضة، نسميها معارضة، فهي إن سميناها معارضة فهي معارضة المحب، معارضة المحب لمن يحب، مش معارضة منهج، وإنما معارضة استشارة واستنارة وإظهار رأي آخر لمن يحب أن يرى الآراء كلها ثم يمضي هو في النهاية قراره. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يمضي قراره، وقد قال له ربه عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن هذا يا أحمد يعد من قبيل المشاورة في الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ أنا زوجي، يعني هقول لك استشارة، زوجي عندي 5 عيال منه.
نعم.
5 أولاد، فهو اكتشفت ان هو على علاقة بجارتنا اللي فوق.
مفيش داعي للكلام ده على الهواء يا أم أحمد، الله يكرمك. هذا كلام اتصل بيه على التليفون بعد الحلقة. هذا كلام لا يقال على الملأ كده، لا يقال على الملأ كده يا اخوانا، لأنه يعني من إشاعة الفاحشة، ونحن لا نحب هذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فهنا هذه المسائل تناقش في أضيق الحدود، يستشار فيها في أضيق الحدود، نحاول إن احنا نمنع بقدر الإمكان المفاسد، نمنع المفاسد بقدر إمكاننا، لا نشح في الناس. اعذروني يا أم أحمد، ممكن تتواصلي معايا بعد الحلقة إن شاء الله، ممكن الأخ العربي يعطيها التليفون وتتواصل معي بعد الحلقة. الحقيقة عندي سؤال سأله لي وأنا بصلي العصر، سأله لي بعض المصلين في مسجد المدينة. تعرفين أن مدينة الإنتاج الإعلامي فيها مسجد نصلي فيه، هذا المسجد به مدخل ومصلى للنساء. فبيسألوني بيقولوا لي المذيعات والبنات والسيدات اللائي عملنا في القنوات بعضهن يأتينا إلى الصلاة في غاية التبرج. هي شايلة شنطة فيها إسدال أو فيها إشارب، هل تصح الصلاة يا شيخ؟ ينفع منها الصلاة؟ قلت له ينفع منها الصلاة، هي متبرجة على معصية. ناخد بال، التبرج هذا ذنب كبير وذنب متكرر، طول ما هي متبرجة الذنب شغال، لكن ترك الصلاة ذنب أعظم، ترك الصلاة ذنب أكبر وذنب أعظم. فالمتبرجة التي تصلي خير من المتبرجة التي لا تصلي. مش معنى أنني وأنا قلت له كده ذنب واحد ولا ذنبين؟ قال لي لا ذنب واحد. قلت له طيب، يعني إذن لا، الذنب لا يدعونا لغيره، بل نتوب من الذنب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهي لما تطلع الإسدال من حقيبتها من شنطتها وتلبسه قدام ربنا، أنا أعتقد دي بدايات التوبة، أعتقد إن دي بدايات لوم النفس. هو أنا ماشية كده ليه بين الناس؟ إذا كان أنا بستحي أقف قدام ربي ف في الصلاة إلا وأنا مغطية شعري ولابسة إزار طويل. لكن هي لو لبست إشارب بس وصلت بالبنطلون الضيق والطريقة دي أنا أعتقد أن صلاتها لا تصح، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ستر عورة المرأة، والمرأة تستر من شعرها إلى قدميها. في كم تصلي المرأة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في درع سابغ يغطي ظهور قدميها، يعني أعلى القدمين تبقى متغطية، وخمار يعني غطاء للرأس. تصلي في درع سابغ وخمار، فإذا كان معها إسدال الصلاة في عقبتها وتصلي ده شيء جميل، وده بدايات دعوتها أنها تناقش نفسها: طب أنا بعمل كده ليه؟ يعني استحيت من الله في الصلاة، أفلا أستحي من الله وأنا أعرض مفاتيني على الناس، وأنا أعرض مفاتيني على الشاشة على الملأ؟ الحمد لله النهاردة بقى في فرصة للمذيعة أنها تتحجب وتبقى مذيعة، لأن البعض هيقول لها انقطع عيشها دكتور، ويعني المسألة صعبة. وأنا أعلم، أنا أعلم أن أحيانا في بعض المواطن بتفرض المعاصي فرضا على الناس، تفرض إما بعرف ما، عرف فاسد طبعا، أو بعادة ما، أو في وضع ما. وأنا كنت أعرف أن التلفزيون المصري كان ممنوع في 48 ألف ولا 60 ألف موظف وموظفة ممنوع تخش واحدة محجبة، ده كان أمر خطير، كان أمر خطير في بلدنا. النهاردة بدأ يخفت، بدأت الحرية هنا تدعوني للتدين. احنا مش عايزين حريتنا تبقى انفلات، عايزين حريتنا تبقى التزام، أبقى عارف ما يلزمني أنا، ما يلزمني فيما بيني وبين ربي، وما يلزمني فيما بيني وبين الناس. أعرف حدودي، أعرف حدود ربي، أتقي المحارم، أحفظ ربي، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا منهج المؤمن. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي بناتنا، وأن يهدي أخواتنا، وأن يهدي أبناءنا، وأن يهدي إخواننا، وأن يهدي ولاة أمرنا، وأن يهدي كل المسلمين والمسلمات وكل الناس في بلدنا لما يحقق لنا الخير والأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك يا دكتور،
بارك الله فيك،
كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين، أشكر
الله أني أحبك في الله،
أحبك الله الذي أحببتني له. بارك الله فيك لك.
أنا عندي سؤال كده في الأول يا دكتور، يعني
تفضل يا
هل يجوز مثلا مثلا الثانوية ينفع ان انا اكون مثلا جالس في دروس مع فتيات؟
تحضر الدرس مع الفتيات؟
احضر الدرس مع الفتيات، والدرس لا داعي منه، يعني احنا قلنا للمدرس يفصل بيننا بحيث ما يكونش فيه اي يعني اي ايه تدخل بيننا، فقال لا يعني ما ينفعش ولازم تكونوا مع بعض.
طب انتوا في ناحيه هم في ناحيه؟
ايوه احنا مثلا، لا مش في ناحيه، واحنا مثلا جالسين على الكنبه كده وهم بجوارنا او في وشنا.
لا يعني طبعا الانسان يتقي الفتن ما استطاع. انا نفسي يا محمد تبطل الدرس، مش عشان مش عشان جلوسك مع النساء، تبطل الدرس وتعتمد على نفسي اولادنا يغيروا الوضع بتاعنا بقى، ونبدا نلغي فكره الدروس الخصوصيه، ونجبر المدرس في الحصه انه يشرح.
هو يا دكتور غصب عننا احنا بقى،
انا عارف يا محمد غصب عنك والله يا ابني، بس انا ايه، انا بقول على نفسي فيه.
تمام صح،
فما تحرمنيش اقول من اللي نفسي فيه. اللي نفسي فيه ان اولادنا بعد تغير الاحداث اللي حصل في بلادنا، اولادنا اصبح لهم صوت عالي دلوقتي، فانا عايز الصوت العالي ده يبقى للاصلاح.
تمام صح،
ما يبقاش صوت عالي عشان الكوره ولا عشان الخناقات، يبقى صوت عالي للاصلاح. نلزم المدرس في المدرسه انه ما يجيش ينام، ما يجيش ما يشرحش. نحاول نعمل كده، نعمل اتحاد طلاب، نعمل تجمعات، ائتلافات للخير، ائتلافات تدعو الناظر وتدعو المدرسين ان احنا لابد المدرسة تشتغل. وبعد كده من ضمن الكلام نقول للمدرس: لا، اذا كنت انت عايزنا نقعد مع البنات ونطلع مع البنات، وفي منا ضعيف النفس اللي هيتواعد مع البنات وتبقى انت سبب في كده، لا احنا لا نقبل هذا، لا نقبل هذا، هننكر عليك وهنقول لك هذا لا يجوز وهذا حرام، اعمل لنا لقاء وحدنا ولقاء وحدهم. ان لم تستطع يبقى افصل بينا على الاقل، مش لازم بقى يفصل بينا بحيطه، يبقى احنا في مكان وهم في مكان على الاقل. والا نشوف مدرس اخر يتقي الله يا محمد، وان شاء الله ربنا ينجحكم ان شاء الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا حاجة، تفضلي، بارك الله فيكي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك وعليك.
الله يبارك فيك يا حاجة، تفضلي يا أختي.
أنا عندي بنت مخطوبة.
نعم. ألو. نعم سمعت.
عندي بنت مخطوبة بقى لها 11 شهر.
أيوه.
وجه العريس اليومين دول وقال كل شيء نصيب وكل واحد مننا يروح لحال.
نعم.
فنعمل مصير الشبكة اللي عندنا دي نديها له، رغم ان هو واخد حاجة مننا بحوالي 4500.
واخد ايه؟ مصاريف فرح يعني؟
لا اجهزة.
واخد اجهزة. يعني الحل يا ام محمد، الشبكة في عرفنا من المهر، والمهر لا يثبت للزوجة الا بالعقد. والدخول او بالعقد يثبت لها نصف المهر. في الحالة دي هنديله الشبكة، بس هنخصم منه ايه بقى؟ هنخصم منه الحاجات اللي خدها منا كلنا.
افرض بعت الحاجة،
اذا كانت الحاجة بعتها على حالتها زي ما هي ناخدها. وانا عايز اقول حاجة تانية،
احنا عايزين نرضى ربنا بس.
اسمعيني بس يا محمد.
ايوه.
انا عايز اقول حاجة تانية، اذا كان هو اساء لينا في 11 شهر، اساء لينا ودخل طلع وبعد كده عرضنا، ممكن نغرمه، نقول له ايه؟ بس نغرمه بجلسة عرفية، نعمل جلسة ونخلي الناس تحكم بيننا. الناس دول دخلوا بيتنا وكلهم وشربهم وخطبوا البنت وعملوا وسووا، وفي الاخر خلاص احنا مش هنعترض على انهم بيقولوا كل شيء اسمه نصيب، بس هم غرمونا، غرمونا ان احنا عملنا حفلة، غرمونا ان احنا صرفنا مصاريف، غرمونا ان احنا جبنا اجهزة، غرمونا كذا وكذا وكذا. في الحالة دي احنا عايزين عوض عن هذا، فهنا يحكم لنا اللي هيقعد في الجلسة العرفية بالتعويض، قد يحكم لنا بالشبكة كلها، وقد يحكم لنا بأزيد منها، وقد يحكم لنا بأقل منها. لكن انا عايز اقول ان في عرفنا اهل مصر الشبكة ليست هدية. احنا بنتفاوض عليها وبنكتبها في القايمة، فليست هدية. الشبكة في عرفنا في مصر، ليس في بعض بلاد العربية الشبكة هدية، والهدية قد لا ترد إذا كان الخطأ من الخاطب، قد لا ترد، لكن هي في عرفنا مهر، ولهذا أنا أرى أنها ترد، لكن يخصم منها كل ما غرمناه بسبب هذه الخطبة، إذا كان إفشال الخطبة كان بسبب الخاطب وحده، والله أعلم. معنا اتصال الأخ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام. معلش يا دكتور، أنا محمد اللي كنت مع حضرتك الآن على الهاتف.
تفضل يا محمد.
بارك. في امر مهم يعني عاوز حضرتك تعرفه دلوقتي، في بعض الناس بتشكك في المعونه اللي مكان الشيخ حسان عاوز يرجع المعونه المصريه بدلا من الامريكيه، ففي ناس دلوقتي بتسال بتقول الفلوس المبالغ دي راحت فين.
اظن يا محمد سؤالك جميل يا محمد، واظن الشيخ محمد حسان جالس على قناه الرحمه وفصل ما حدث. المعونه ما اتلمتش اصلا عشان نقول راحت فين.
تمام.
الشيخ عرض مبادره انه يجمع معونة من المصريين لدعم الاقتصاد المصري، وكانت مبادرة طيبة وياريتها تمت. الشيخ عرض ان اختار مجلس امناء لما قعد مع رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري اكتر من مرة، وعملوا قال الحكومة تعمل مجلس امناء شعبي، والشيخ رشح ناس ولم يكن الشيخ محمد حسان من بينهم، ناخد بالنا. عملوا مجلس ادارة هو اللي هيتولى الجمع، والفلوس تخش حسابات بنكية يعلن عنها. الفلوس تخش حسابات بنكية يعلن عنها من مين؟ المجلس الإدارة اللي هيتم تشكيله.
تمام.
والشيخ ما كانش عضو في هذا المجلس، لكن الشيخ أخبر بعد ذلك أن المسألة فشلت بسبب أن بعض الناس تحرجوا من هذا وقالوا لا احنا ملناش دعوة مش هنخش. وقال تحديدا أن الشيخ الأزهر اللي الشيخ محمد حسان كان معينه أو هو حطه نمرة واحد في المجلس رفض، وقال لا أنا يعني أنسحب من هذا، ولم يتم هذا ولم تجمع معونة. يجي واحد سفيه بقى يقول لي المعونة راحت فين؟ المعونة راحت فين؟ جت في جيب أنا بقى؟ هو أنت حد فيكم دفع حاجة عشان تقول إما أنت تيجي تقول لي المعونة راحت فين؟ لما تيجي تقول لي أنا دفعت 1000 جنيه هم فين؟ هنقول لك دفعتهم لمين؟ إذا عرفت دفعتهم لمين روح خدهم. لكن هذا الكلام هذا من إشاعة الفتنة وإشاعة الفحش بين الناس، واتهام الناس اتهام الناس بالرذائل بدون بينات، هذا كلام خطير. بارك الله فيك يا محمد. الاخ حامد، السلام عليكم.
حياكم الله.
بارك الله فيكم
دكتور جمال.
الله يبارك فيك يا اخ حامد.
نحن نحبك في الله والله.
احبك الله.
اكرمك الله.
أحبك الله.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك.
سؤال يا دكتور جمال من فضلك.
اتفضل.
احنا لسه مصليين العصر دلوقتي.
نعم.
والامام طلع بينا الركعة الخامسة.
نعم.
فقلنا له سبحان الله.
ايوه.
فلما نزل سجد. سجد سجدة.
ايوه.
قبل حضرتك.
اه.
وبعدين جلس ليقول التشهد.
اه.
وبعد التشهد سجد سجدتين للسهو وبعدين سلم.
اه.
قبل حضرتك. الصلاة كده مقبولة ولا ايه؟
طبعا هو الامام اخطأ اولا واخرا.
نعم.
الامام لما قام يجيب ركعة خمسة ما قعدش التشهد في الركعة الرابعة.
التشهد ده تمام في الركعة الرابعة.
ما قعدش هو قام هو فهم من السنة ركعة فقام.
هو قام على طول.
ايوه. ففي الحالة دي يرجع يقعد مش يرجع يسجد.
نعم بالضبط المفروض يرجع يقعد.
اه فهو كان هيزود ركعة.
اه.
فاحنا نبهناه فرجع.
نعم.
راح مزود ساجدة.
بالضبط.
والاتنين غلط.
والاتنين
غلط. واخد بالك؟
نعم.
احنا بقى كان ينبغي الا نتابعه لا في الركعة ولا في السجدة. يعني نتابعه احنا قلنا ما تابعناهوش في الركعه قلنا له سبحان الله فرجع.
نعم.
لما
نعم.
سجد كنا نقول له سبحان الله برضه.
ما قلناش احنا
سجدنا معاه
تابعنا الامام يا دكتور.
ما احنا لو هنتبع الامام كنا قمنا معاه جبنا الخمسه.
بالضبط.
انما احنا عارفين الخمسه لا تصح فقلنا له سبحان الله.
نعم.
فلما سجد احنا فاهمين برضه ان دي سجده زياده.
نعم.
لا تصح برضه نقول له سبحان الله.
نعم نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
لكن احنا ما قلناش خطا وهو فعل هذا خطأ.
خطأ.
مش عمدا لو عمدا تفسد الصلاة.
وهو لما سجد الركعة السجدة الثالثة يا دكتور جمال.
أيوة.
قال إن أنا نسيت إن أنا سجدت سجدة واحدة في الركعة.
يعني هو الصلاة صحيحة إن شاء الله طالما سجدتم للسهو.
لكن
طالما سجدت سجدتين للسهو بعد التشهد
تعتبر زيادة.
الصلاة صحيحة لكن لو فيكوا إنسان يعلم.
نعم.
إن هذه سجدة زائدة وسجدها بعلمه. أيوة. يعيد صلاته.
تبطل صلاته.
يجيد صلاة. إنما اللي تأول صلاته صحيحة إن شاء الله.
أكرمك الله دكتور جمال.
بارك الله فيك يا شيخ حامد. ربنا يكرمك وينفع بيك. أكرمك الله الأخ حامد. سؤال جاي لي من الكنترول. هل المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها إذا أنزلت جنينها سقطا إذا نزل جنينها سقطا هل تنقضي العدة؟ نعم تنقضي العدة. المتوفى عنها زوجها إذا كانت حبلة حامل يعني تنقضي عدتها بالولادة أو بما يقوم مقام الولادة. ما يقوم مقام الولادة السقط يعني إنزال الحمل سواء إنزاله حيا أو إنزاله ميتا. فالسقط هو إنزال الحمل ميتا والولادة الصحيحة هي إنزال الجنين حيا. يبقى هي عدتها بتنقضي بوضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما قالش بقى ربنا أن يضعن حملهن بارئا سليما أو أن يضعن حملهن ميتا. الآية تحتمل هذا وذاك. ولهذا إذا كانت المرأة متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة وعدتها بوضع الحمل تنقضي العدة بالولادة أو بالإجهاض. تنقضي العدة بولادتها أو بإيه؟ أو بإجهاض الجنين ونزول الجنين ميتا والله أعلم. الأخ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمود.
حياكم الله شيخنا الفاضل.
ربنا ينفع بيك ويبارك فيك.
ربنا يبارك فيك. حضرتك يعني سؤال بس واحد فقط.
تفضل.
كيف أعلم أني مخلص لله؟
بارك الله فيك. طبعا هذا يا محمود يحتاج مني الى مجاهدة. وجاهد نفسي على ايه بقى؟ انني ما اعملش الاعمال لاجل الناس. الناس شايفاني اعمل مش شايفيني ما اعملش. يبقى ده مدخل من مداخل الرياء. الاخلاص انني نيتي لله عملي لله. الناس انا مش شايفهم كأني لا اراهم. هم موجودين معايا وحوالي بس لا اهتم بهم في العمل التعبدي العمل الذي بيني وبين ربي. عشان كده احاول اسر في عبادة السر. في عبادة السر قيام الليل مثلا اسر بها ولا اتحدث عنها. في بعض الناس يقول لك انا بقيم الليل. طب يا سيدي جزاك الله خير بارك الله فيك ماذا تريد من حديثك بهذا؟ ان كنت تريد حديثا دعويا ليتأثر بك غيرك فتستطيع أن توجه الحديث الدعوي بدون أن تقول أنا أفعل. ده بعض الصالحين. يعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا زكي ومدح يقول والله ما زلت أجدد إسلامي إلى اليوم، أنا لحد النهاردة بجدد إسلامي يا أخوانا. وكان يقول أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. كلام جميل. الإخلاص أن أنت لا تجعل لنفسك حظا ولا نصيبا في العمل الذي بينك وبين الله. ولهذا نسر في عبادة السر ونجهر في عبادة الجهر. أصلي الجماعة ما أقدرش أسر في صلاة الجماعة، ما أقدرش أسر وأنا بصلي إمام وبقرأ للناس، أو ما أقدرش أسر وأنا بأذن للناس أدعوهم للصلاة، دي عبادات جهرية. لكن عبادات السر كتير. الأمر الثاني، أعرف أن النفس بتحب الرياء، النفس بطبعها تحب أن تذكر، عشان كده بيعز عليها الإخلاص. وكان بعض سلفنا الصالح يقول ما عالجت نفسي وما جاهدت نفسي على شيء أشد علي من الرياء والإخلاص. لماذا؟ قال لأن الإخلاص عزيز على النفس، النفس عايزة يبقى لها مكانة. عارفين فلان شايفيني واخدين بالكم أنا اللي عشاش أهو، دي حظ النفس، هذا حظ نفسي، الناس هتتكلم عليا تشوف كان بيقول ايه وكان بيعمل ايه، وانا عملت كده عشانكم، عشان الناس تعلق على الكلام ده. كل ده من حظ النفس. نعوذ بالله، نحاول احنا نحجم النفس، نحاول نقرص على النفس لانها أمارة بالسوء هنا. ونحاول ان بالذات في العبادات ان نجعل عبادتنا لله خالصة لوجهه، لا نريد الا وجهه، لا نريد الا غيره. يبقى كيف اعرف اني مخلص؟ بهذه المجاهدة، اشتغل مع نفسي في حرب وجهاد، هي عايزاني ما بقاش مخلص وانا عايز ابقى مخلص. اذا انتصرت عليها يبقى انا حققت نوع من انواع الاخلاص، وستظل هذه الحرب مع نفسي الى ان القى الله عز وجل. عشان كده جهاد النفس على الاخلاص لا ينقطع، يظل دائما ابدا حتى نلقى الله عز وجل. نريد وجهه، نريد ما عنده، نبتغي ما عند الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد. حج مفردا، سؤال جاي لي من الرسائل أو الكنترول. حج مفردا وترك طواف الإفاضة. يا أخوانا طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. خدوا بالكم أركان الحج أربعة: الإحرام، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، الوقوف بعرفة. بعض الناس فاهم ان الحج هو عرفة، لا، له أربع أركان. خد بالك، أربع أركان للحج: إحرام، طواف إفاضة، طواف سعي بين الصفا والمروة، وبعدين إيه؟ وبعدين وقوف بعرفة. إذا اختل ركن من هذه الأركان مفيش حج. واحد راح مكة وطواف بدون ما يحرم، مش بس أنا عايز أقول لكم إن الإحرام مش لبس ملابس الإحرام، الإحرام هو نية الإحرام، نية الدخول في النسك. يعني ممكن أخش بهدومي وأبقى عليا إيه؟ عليا إنني ملبستش ملابس الإحرام، لكن أنا محرم، محرم ووقعت في محظور. يبقى الإحرام هو 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 الدخول في النسك وهو النية بالنسبة للحاج والمعتمر. نمرة اتنين، طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ده ما وقته امتى؟ وقته يوم العيد، وقته بالنسبة للحاج يوم العيد، يوم العيد، ولا يجوز تقديمه عن هذا اليوم. لكن المفرد ممكن يعمل حاجة ونتجاوز عنها، نقول له ايه؟ يقول له انت احرمت ماشي، رحت طفت طواف اسمه طواف الزيارة، ده تطوع، وبعدين سعيت بين الصفا والمروة، ممكن نعد لك السعي ده هو سعي الحج. وبعدين رحت وقفت بعرفة يوم عرفة، وبعدين يوم العيد جيت طفت طواف الإفاضة وسألتنا أسعى تاني، قلنا لك لا، مش أنت سعيت في الأول؟ قال آه، يبقى خلاص السعي أنت قدمت. يبقى يجوز هنا تقديم السعي مع طواف الزيارة، إيه؟ لكن لا يجوز تقديم جعل طواف الإفاضة ما هو طواف الزيارة، ما ينفعش. طواف الإفاضة بيبدأ يوم العيد. ويستمر بعد ذلك حتى تأتي به. اللي حج وما طفش طواف الإفاضة هو لعل السائل يسقي عربي يريد أن يقول حجيته وما طفتش طواف الوداع. لو ما طفش طواف الوداع يبقى عليه دم وحجه صحيح، يبقى عليه دم وحجه صحيح. لكن ما طفش طواف الإفاضة يبقى الحج لم يقع أصلا. أي ركن من أركان الحج يترك لا يصح الحج، زي اللي ترك ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا أن يتدارك ويسجد للسهو. فكذلك من ترك ركنا من أركان الحج لا يصح حجه. أركان الحج أربعة: إحرام، طواف إفاضة، سعي اسمه سعي الحج، وقوف بعرفة. ينفع يحج من غير ما يقف بعرفة؟ ما ينفعش. ينفع يحج من غير ما يطوف طواف الإفاضة؟ ما ينفعش. ينفع يحج من غير ما يسعى سعي الحج؟ ما ينفعش. ينفع يحج هو مش محرم أصلا؟ ما ينفعش. طب محرم بس ما لبس ملابس الإحرام لسبب هيمنعوه، نقول له لا أنت محرم حتى لو ما لبستش الملابس، أنت نويت الإحرام بس إيه عليك فدية لأنك لبست ملابسك. خدوا بالكم الفرق، لأن الإحرام مش مجرد اللبس، الإحرام هو نية الدخول في النسك هذا، والله أعلم. الأخ عيد، السلام عليكم.
وعليكم شيخنا.
بارك الله فيكم.
ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك يا اخ عيد، اكرمك الله.
احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني له.
استحلفك بالله ان تدعي لي كده ان ربنا يوسع رزقي ان شاء الله.
ربنا يوسع عليك يا ابني ويوسع رزقك ورزق.
بقول لحضرتك انا حضرتك شغال في وظيفه حكوميه، كان عندنا حاجه اسمها صندوق الزماله، على اساس ان انت احترمها لك، يعني الواحد لما بيجي يطلع
مفهوم يعني.
حاجه اسمها مكافاه الخدمه.
مفهوم يا حبيبي.
فبياخدوا الفلوس ديت ويديها لنا ايه لما بنيجي نطلع. فسالت قالوا لي ان هي ايه يعني مثلا انا قضيت 20 سنه، بدل ما يبقى 20,000 لا بياخدهم 40، فهي حرام ولا حلال؟
هو اولا صندوق الزماله في الاصل حلال، الاصل في التكافل حلال، لكن هي المشكله يا عيد في ماذا يفعل بمال الصندوق. هل مال الصندوق محطوط وديعة في البنك وبناخد عليه فوائد ربوية ولا لا؟ ولا مال الصندوق بنشغله في صندوق من صناديق الاستثمار؟
لا انا بروح ادفع الاشتراك بدفعه تبع البنك.
سيبنا منك انت، انا بتكلم على الاموال المجموعة من الموظفين اللي عند ادارة الصندوق، حطها في البنك وديعة ولا بتعمل بيها ايه؟
لا هم بدل ما بيشلوهم عندهم مثلا، يعني بيخصموا مني كل شهر 500 جنيه، بدل ما بيشلوهم بيقولوا لي لا احنا ما بنخليهمش عندنا، ده احنا بنوديهم في البنك على اساس لما تيجي تطلع ما يعني.
هو ده اللي انا عايز اقوله، هو ده اللي انا عايز اقوله يا عيد، حاطينها وديعه بنكيه. طبعا وديعه بنكيه بتاخد فايده 10% او 11%. شوف لما يحطوا فلوس المودعين كلهم كوديعه يبقى مبلغ كبير، وكل ما يطلع كل سنه يطلع موظف او اثنين يدفعوا لهم الفوائد. هذا أيوة حرام كده، يبقى حرام. طيب. لو انت اشتركت يا عيد وتستطيع انك تنسحب انسحب، ما تستطيعش انك تنسحب يبقى في اخر السنه ان شاء الله، اخر المده ان شاء الله هتطهر المبلغ اللي هتاخده انك تتخلص مما يغلب على ظنك انه زيادات ربويه. تتخلص منه ازاي؟ بالصدقه. يعني كنت انت مثلا تاخد 40,000 تاخد 35 وتصدق بخمسه مثلا، يبقى الخمسه دول كانوا هم ايه الزيادات اللي جات لي من البنوك.
ايوه
واستغني عنها بالصدقه.
طيب
والله اعلم.
استحلفك بالله ان تدعي لاختي بالزوج الصالح ان شاء الله.
انا سامعك، ربنا يرزقك يا ابني، ربنا يرزقنا وياك.
استحلفك بالله تدعي لاختي بالزوج الصالح.
ربنا يرزق اختك الزوج الصالح، ربنا يزوجك ويزوجني.
امين يا رب. شكرا
يا شيخ. امين. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير فضيله الشيخ.
بارك الله فيك يا
ابني، بارك الله في عمرك، ربنا يعزك ويرفع قدرك.
ربنا يبارك فيك.
فضلت الشيخ لي أربع أسئلة بس بالله عليك ممكن تجاوبني بعد ما أحط السماعة يعني.
اسألي يا أمة الله.
السؤال الأولاني حضرتك فضلت الشيخ، في أخت متطوعة في دار معاقين، يعني بتروح هناك تساعدهم في بعض الأعمال يوم في الأسبوع. ففي بعض الأكل يعني بيصيب منهم ساعات، يا إما يرموه يا إما يكون فاسد، فهي بتجيبه وتأكله لطيورها، هل عليها اسم؟
هم بيرموهم.
هم يرموه يا إما يكون فاسد.
مش في إدارة
يعني
للدار دي؟
نعم،
في اداره لهذه الدار.
طبعا هم بيوافقوا ان هم بيدوها
الاداره بتعطيها الطعام. طيب ممكن اجاوبك دلوقتي؟ لا باس.
طيب ماشي. والسؤال اللي بعد كده حضرتك تستناني لما اقوله بقى بعد كده.
قولي.
طيب السؤال الثاني يا حضرتك فضلت الشيخ، في برضه اخت عملت عمليه استئصال رحم وهي اثناء الولاده يعني.
نعم.
فهي يجوز لها الوقت انها تصلي والدم، مع العلم ان الدم خلاص اترفع يعني، فيجوز لها الصلاة دلوقتي.
تصلي إذا ترفع الدم.
هي خلاص أصلا طهرت يعني.
تصلي.
تصلي.
نعم.
طيب في برضو سؤال تالت. في يعني بنت اتخطبت والبنت دي اتفسخت خطوبتها بس مش هي اللي فسختها، خطيبها هو اللي فسخها، يجوز لها يعني ان هي تاخد الذهب ولا تديه لخطيبها تاني؟
انت سمعت الحلقه دي ولا اول مره تخشي معانا؟
لا انا ما سمعتش الحلقه من اولها بصراحه.
اصلا جاوبت عن السؤال ده بالتفصيل. لا نرجع له الشبكه ونخصم منه الحاجات اللي احنا خسرناها.
طيب هي بس كان في سؤال تاني بالنسبه للسؤال ده يا فضيله الشيخ. هي زي ما حضرتك قلت كده، بس هو ابوها منفصل عن امها، بس ابوها اللي كان صرف على الخطوبه، امها ما صرفتش حاجه، هي اللي تاخد اللي صرفته ولا ابوها؟ هو ابوها رافض ياخد حاجه.
تاخد هي.
هي تاخده؟
او تتنازل، لو حبت تتنازل تتنازل، ما هو اللي عامل حاجه وعايز تتنازل عنها ما نلوموش.
هي محتاجه
فهي تاخد اللي غرمته.
ابوها اللي صرفه مش امها.
ما هو ابوها بيصرف عليها.
طيب في السؤال الرابع فضلت الشيخ، بالنسبه لحضرتك قلت الاخير دوت، بالنسبه للحج، هي في امراه كبيره في السن كانت راحت عملت عمره وفي الحج، وكانت بعد العمره هتعمل حج يعني متمتعه، فهي مش فاكره هي ساعت في الحج ولا ما ساعتش. هي بتقول انا ساعت في العمره بس مش متذكره انا ساعت في الحج ولا لا.
لا خليها تنسى.
نعم
خلينا ننسى، ادام مش فاكر ما نتكلمش.
طيب ماشي حضرتك،
انسى الكلام ده ان شاء الله الحج صحيح.
ماشي حضرتك، بس حضرتك جاوبني على السؤال الاولاني يعني، جزاك الله خير.
ما انا جاوبتك يا امه الله، انت نسيتي
اللي هو
الاكل.
نعم
جاوبتك سؤال، لا تاخد الاكل من ملجا ايتام ولا لا؟ قلت طالما اداره الاداره بتديها لها لا باس. طيب. شو قلت لا باس؟
جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا ابنتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا ابا محمد.
ازيك مولانا؟
يا مرحبا، بارك
الله. الله يحبك في الله.
احبك الله الذي احببتني له.
والدي رحمه الله من خمسه ايام ادعو حضرتك انك تدعي له.
رحمه الله عليه، غفر الله له.
وترك مبلغ من المال، واحنا ثلاث اخوات واخت بنت.
انتوا ثلاث ابناء وبنت.
أيوة. واحنا ان شاء الله يعني اختنا ديت يعني عزيزه علينا يعني، فاحنا عايزين نقسم بالتساوي. فهل نقسم شرع ربنا الاول وبعدين بنديها، ولا حضرتك نديها على طول؟
لا، شرع ربنا للذكر مثل حظ الانثيين.
ايوه.
وبعدين تصلوا اختكم بقى، تصلوها بالصلات وبالهبات وبالهدايا وبالزيارات، تاخدوا ثواب على هذا.
من نفس المال.
الحكم الشرعي فيما تركه الوالد يقسم بين أبنائه للذكر.
أيوة.
مثل حظ الأنثيين، يقول. أيوة. الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
طيب ولما نحب حضرتك ان احنا نزود لها،
زود لها بعد ما تاخد، كل واحد ياخد نصيبه ويبقى هدايا
من نفس المبلغ برضه،
من مبلغ او من غيره، انت حر.
بارك الله فيك.
هدايا او هبات. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا مولانا،
اكرمكم الله تعالى. بارك الله فيكم. أم أحمد السلام عليكم.
أيوة يا شيخ، حمد سالي. عليكم السلام وبركاته. أيوة يا شيخ. الأذكار بتاعت المساء والصباح يا شيخ، يعني الواحد ما يتوضى لازم يقولها هو على المصلية يعني في القبلة، ولا ممكن هو في المطبخ بيعمل أي حاجة؟
أذكار الصباح والمساء لا يشترط لها الوضوء، ولا يشترط لها أن أنا أجلس على المصلية. أذكار الصباح والمساء وقت ملهاش علاقة بالصلاة أصلا، اللي لها علاقة بالصلاة أذكار ختام الصلاة. وأذكار ختام الصلاة يستحب إن أنا أقولها وأنا جالس في مصلاية، لكن لو قمت وقلتها لا بأس. افرض أنا انشغلت قمت المطبخ في حاجة على النار، فقمت على المطبخ فبقول سبحان الله 33 وأقول تسبيحاتي وتحميداتي وتكبيراتي وأشوف الحاجة اللي في المطبخ، مفيش إشكالية خالص. أما أذكار الصباح والمساء فوقتها في الصباح وفي المساء، من بعد الفجر لشروق الشمس ومن بعد العصر لغروب الشمس. أقولها في أي وقت وفي أي مكان وبأي سبيل، متوضي ولا مش متوضي، هذا باب واسع.
طب لو الوقت معادها عدى، يعني ممكن مثلا المغرب يدن عليا وما قلتهاش،
أقولها بعد المغرب يا أم
عادي يعني،
أقولها قضاء.
طيب. بارك الله. وأذكار اللي هي بعد الصلاة، يعني مثلا لو أنا يعني
إذا
مثلا
باب
خبط أو قمت أشوف حاجة للتعود، جيت أقولها تاني
ممكن
ينفع؟
ممكن أقضيها تاني.
عادي يعني،
طالما أنني معتاد عليها ممكن أقضيها.
طب أنا عندي سؤال كمان يا شيخ. أنا جوزي كان يعني مقاطع أخواله بقاله 25 سنة ما بيكلمهمش، احنا نصحناه ان يكلمهم كده. يعني الحكم فيها ايه بقى؟
ربنا يهديه، ادعوا له ربنا يهديه ويسر له اموره. طبعا لا يجوز القطيعه ولا يجوز الهجر خاصه مع الارحام. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ايام.
طب يعني يعني حكمها عند ربنا ايه او بتاثر عليه؟
حرام، قطيعه رحم حرام. يعني
بتاثر على اولادي انا ولا حاجه؟
ربنا يعني يحميك ويحمي اولادك، لكن كل انسان مسؤول عن عمله، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه.
ايوه انا مش راضي عن كده، بس هو مش راضي يستجيب يعني.
ان شاء الله طالما انت مش راضيه يبقى انت لا تتاثري، بل انت بتنكري عليه ولو بقلبك. وكذلك اولاده مش مسؤولين عن فعله، ربنا يعصمهم ويهديهم. ام سامح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا حجيت في رحله، يعني كان معانا مطوف. يوم العيد لما رمينا رميه العقبه الكبرى قال ممكن ما نطوفش طواف الافاضه، نجمعها مع الوداع. انا رحت ولوحدي طبعا وتعبت، ما كملتش يعني، عملت 5 أشواط ونص وجت خدتني الاسعاف هناك عشان رجلي وكده، ورحت عامله تاني الافاضه مع الوداع. ينفع يبقى ده الحج
ولا؟ ينفع ان شاء الله وحجك صحيح.
ها؟
ينفع ان شاء الله وحجك صحيح.
طب ادعي لي ربنا يشفيني بقى يا شيخ، انا نايمه بقى لي 3 شهور على ظهري، لا بتحرك ولا بصلي ولا قادر اعمل حاجه.
صلي وانت نايمه يا ام سامح.
ظهري
صلي وانت نايمه بعينيك يا ام سامح.
مش بعرف اروح الحمام اصلا. ما
صلي، اتيممي وانت نايمه وصلي بعينيك، يا الله يبارك فيك.
والنبي دعي لي ربنا يشفيني.
لا اله الا الله، ربنا يشفيك ويعافيك. اللهم اشفي ام سامح، اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما، اذهب باسها يا رب الناس، واشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذه الام الكريمه اللي نايمه على ظهرها ومريضه، لابد ان يعرف يا ام سامح ان الصلاه طالما عقلي معايا يبقى يجب علي ان اصلي. حتى لو نايمه على ظهرك ما بتعرفيش تروح الحمام، ما بتعرفيش تتوضي، حتى لو ما بتعرفيش تتيممي، حتى صلي على حالك، صلي برموش عينيكي، صلي بحركه راسك، انحناءات بسيطة كده، لكن صلي الصلاة في وقتها يا أم سامح، بارك الله فيك. الأخ طارق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
بارك الله فيكم.
أسأل الله ربنا يديك الصحة ويجازيك عننا خير وعن
ربنا يبارك فيك يا أخ طارق وإياكم يا حبيبي.
الله يخليك. أولا يا فندم أنا بسأل سؤال واستفسار عن والدي، ربنا يديله الصحة ويديله نفسه يا رب.
آمين.
فأسألك، أنا هسأل السؤال وأسأل حضرتك إن شاء الله ترد عليا بعد ما أقفل السماعة علشان أسمعك من تلفزيون كويس إن شاء الله.
اتفضل.
حضرتك، أنا الحمد لله بر بوالدي ووالدتي. فوالدي دايما يختلق المشاكل معايا ويدعي عليا ما لا أفعل، ويخاصمني لفترة طويلة، وأنا بعد كده حضرتك أضطر إن أنا أروح أصالحه علشان أرضي ربنا سبحانه وتعالى.
عنده كم سنة والدك؟
أيوة يا فندم.
عنده كم سنة؟
والدي ربنا يديله الصحة عنده 61 سنة.
61 سنة.
حضرتك الفترة الأخيرة بقى في العيد اللي فات رحت أنا اسكندرية أنا وزوجتي وأولادي، وحجزت في فندق ورحت زرته في البيت بدل المرة 2، وبعد كده حضرتك قعدنا على البلاج مرة 2 ورجعت بالسلامة من السفر على بيتي. بتصل بيه ما ردش عليا، اتصل بأختي ما بيردش عليا أكتر من مرة. بعد كده والدتي كلمته قالت له أنت بتعمل كده ليه مع ابنك؟
سؤالك
هذا عمل وعمل وعمل وعمل
يا
وعمل.
طارق سؤالك واضح.
فأنا دلوقتي حضرتك
سؤالك واضح،
قرار إن أنا عندي 35 سنة تعبت من كتر ما أنا برضي، وشايف إن أنا بأهان مع والدي وهو بيعامل اخواتي معامله افضل مني.
اقفل الخط واسمعني يا سامي.
طيب فارجوك قول لي، هل انا اروح له ولا انتظر لغايه لما والدي يراضيني واحس بحب والدي وحنانه ليا؟
اقفل واسمعني.
جزاكم الله خيرا وربنا يديك طول العمر والصحه.
ربنا يبارك فيك. انت الان على كون قفلت عشان تسمعني على الشاشه. انت الان رجل متزوج عندك اولاد بتحب اولادك، هل تشك لحظة انك بتحب ولادك؟ هل بتحب واحد وما بتحبش التاني؟ انا عايز اقول ان بعض الاباء ممكن يكون عنده بعض المرض النفسي. اوعى يغرك ان شكله كويس وصحته حلوة، ممكن يكون عنده النفوس دي اغوارها عميقة. الوالد له علي حق يا طارق، والدي وان اساء له علي حق، حقي أن أطيعه في المعروف، حقه علي أن أطيعه في المعروف، حقه علي أن أبره، أحسن إليه، أصله، أسأل عليه، وإن لم يسأل علي لو قفل السماعة في وشي، لو قفل الباب في وشي، ده والدي، ده أبويا، هل ينفع أقطع إيدي، أقطع رقبتي؟ ما هو أنا ما أقدرش أنفك عن أبي، زي ما أقدرش أقطع ابني وأفصله عني. وبعدين الرحمة بتاعة الأب يا طارق مطلوبة، ويجب الأب يسوي بين أولاده ويعدل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. والرسول قالها بمناسبة العطية، الهدية، يدي واحد وما يديش التاني. لكن قضية ان والدك متقلب المزاج، انا شايفه متقلب المزاج، مرة يرضى عنك وعشر مرات مش راضي عنك، حتى انه لفت نظر امك ولفت نظر اللي حواليه بتصرفاته. انا شايف ان انت تتألفه. اذا كان ربنا بيقول لنا يا طارق ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون، وفي الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن، يعني بالحاجة الحلوة، رد السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ده أنت ممكن لما ترد على اللي بيعاديك بالحسنة تكسبه، تكسبه لصفك، يبقى وليك وصديقك وحبيبك واللي دافع عنك. فكيف بأقرب الناس إلينا يا طارق؟ أنا معاك إن أنت قد تجد في نفسك وتزعل، لكن حتى لو أطعت أبوك هتجد في نفسك وهتزعل، هنا زعلان وهنا زعلان. تغلب على نفسك، خليك أنت الأرقى، تغلب على نفسك، اقهر نفسك هذه الأمارة بالسوء، ولا لا، هذا أبي، وإن ضربني بحذائه هو أبي، مع إني مش راضي ولا أقبل، لكن أقول أبويا، أقول أمي، فأراجع نفسي يا سامح. ما تقولش أنا كل مرة بروح أصالحه، إيه يعني؟ وإيه يعني بروح أصالحه كل مرة؟ هو أنا بصالح مين؟ أنا بصالح أبويا. هو أنا ببوس إيد مين ده؟ أنا ببوس إيد أبويا، ببوس راس أبويا، ببوس رجل أبويا وأمي. يعني دول بابي للجنة، دول بابي للجنة. أنا عارف إن بعض الآباء قد يحبكها شوي، بعض الآباء والأمهات يحبكوها شوي، بس خليهم يدلعوا علينا يا طارق، خليهم يدلعوا عليك، ربنا يخليهم لك ويبارك لك فيهم. لما يموت والدك وتموت امك هتحس باليتم الحقيقي، وانت مع انك راجل وكبير ومتجوز ومخلف تحس باليتم الحقيقي. دول نفسهم في الدنيا له قيمة كبيرة، وان كانوا مرضى وضعاف نفسهم معانا في الدنيا حماية ظهر. فربنا يهديك ويبارك فيك، لا تقطع والدك، كما وإن أساء رد الإساءة بالإحسان، وإن شاء الله تتألفه، وإن شاء الله يكون على ما تحب وعلى ما تهوى إن شاء الله. ادعو الله، ادعو الله لك وله. أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، تفضلي.
زي حضرتك يا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب، اتفضلي يا حاج.
والله يا فضيلة الشيخ انا عايز اسألك سؤالين.
اتفضلي.
بس يا ربي يخليك ترد عليا وجاوبني بعد ما اقفل عشان صوت حضرتك بعيد عليا.
اسألي.
انا زي الست اللي ربنا يشفيها اللي كلمتك من شوية وقالت لك انا نايمة على ظهري وما بقدرش اقوم اصلي، بس انا الحمد لله رب العالمين، يعني انا كنت عاملة عملية كبيرة في ظهري وايه، وربنا الحمد لله رب العالمين، يا دوبك بقوم اخش الحمام وارجع تاني، يعني اوقف اتوضى على حالي بالعافيه، ربنا اللي يعلم بيا فضيلتك
ويعافيك ويشفيك.
بس احيانا بقى العمليه مؤثره على فقرات ظهري، واسالك الدعاء يا رب يخليك تدعي لي من قلبك.
ربنا يشفيك ويشفي
المريض. العمليه مؤثره على ظهري، احيانا ما بقدرش اقعد على كرسي اصلي، فبروح نايمه على ظهري واصلي.
اللهم اشفيه ما شفاء لا يغادر سقما. سؤالك بقى يا ام محمد، انك انت بتصلي الحمد لله، يعني هو محمد بتصلي لك؟
انا دلوقتي برضو احيانا احيانا يعني ما بقدرش اقوم يعني أن ريحت شوية كده أنعس، يروح علي المغرب والعشاء أقوم أصليهم قبل الفجر وأصلي معهم قيام الليل وكده، فهل ده يبقى حرام عليا فضيلة الشيخ؟
إذا كان النعاس غلبك ربنا يبارك فيك. اقفلي واسمعيني، أم محمد ربنا يشفيها ويعافيها، مريضة وطريحة الفراش، تقوم بصعوبة إلى دورة المياه للتوضؤ، ساعات يعني تغلبها عينها بالنوم في وقت المغرب فلا تدرك المغرب في وقته. حاولي يا أم محمد إذا كنت متيقظة، حاولي أنك تصلي الفرض في وقته. نمتي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أول ما تقوم من النوم تفتكر أنك ما صليتيش فتتوضي وتصلي، ما تقدريش تتوضي اتيمامي وصلي، صلي المغرب وصلي العشاء مع بعض، لأن الاثنين إيه خلاص وقتهم هيروح، وقت المغرب راح وعايزين وقت العشاء ما يروحش، وبعد كده صلي قيام الليل بما يفتح الله به عليك، وربنا يشفيك ويعافيك ويقبل منا ومنك يا أم محمد، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.